قبل أن نشرع في سببية تحصيل الإجماع، ما هو المنشأ للقطع بقول المعصوم عليه السلام؟ لا بأس بذكر شيء حول حجية خبر واحد حتى يتضح الحال أنه كيف خبر واحد تشمل إجماع منطوق، فلا بد من شيء ما حول حجية خبر واحد. لكن ربط الكلام، نحن فيما سبق في الدورات السابقة وفي هذه الدورة أيضا نقول هكذا: تارة الحاكي للخبر يعني ناقد الخبر، تارة يكون مخبر به حسيا، يعني أنا أخبرت عن شيء محسوس، أنا أخبرت عن شيء محسوس، قل مثلا الشمس طالعة نظرت إلى المشرق، أو زيد شميل باعتبار الوجه، أو السماء تمطر أخبرت عن أنا أرى المطر يقع، فلا إشكال ولا ريب إذا كان المخبر به حسيا وكان المخبر ثقة فخبره حج بلا إشكال ولا ريب، بل هذا هو القدر المتفق، هذا هو القدر المتفق من أدلة حجية خبر واحد، لأن السيرة العقلائية قطعا تعمل بهذا الخبر بالخبر الحسي. هذه صورة، ويلحق بهذه الصورة أيضا، نعم يلحق بها ما لو كان المخبر مخبر به حسيا، لكن احتملنا أن المخبر اعتمد على حسه، احتمل يعني مثلا قال السماء تمطر وفعلا تمطر، لكن نحن احتملنا أنه لما سمع الرعد ورأى البرق فقال السماء تمطر، احتملنا نحن، لكن هي السماء فعلا تمطر، أخبر والمخبر به أمر حسي، نزول مطر أمر حسي، احتملنا أنه ماذا احتمل إلى حدسه، السيرة العقلية لا تعمل بهذا الخبر انصافا. هذا قسم. القسم الثاني، لو كان المخبر به حدسيا ولكن ملازم عقلي للحس، هناك ملازم عقلي بين ما أحس به المخبر وبين ما أخبر به، ملازم عقلي، بحيث لو كان هناك خطأ في الحدث لكان خطأ في الحس. مثلا باب مثال، زيد أخبر بطلوع الشمس، لما أخبر بطلوع الشمس إنما أخبر بها لأنه رأى آثار عجب، رأى آثار عجب فأخبر بالطلوع، أخبر بالطلوع. هنا في هذه الصورة المخبر به أمر حسي، هو ما رأى الطلوع، هو ما نظر إلى المشرق، ما نظر إلى المشرق هو، وإنما نظر إلى الآثار، نظر إلى الآثار
معاني القرص،
ما عاين شيء، فقط رأى على الجبل شعاع، وطبعا قطعا ليس هناك شيء مثلا يضيء غير الشمس، رأى شعاع على الجبل مثل ما يحصل معي عادة يوم العاشر في منى، نرى الشمس على الجبل ونقول الشمس طلعت هناك، ويصير حينئذ نعم يخرجون من منى، من مزدلفة عفوا، من مزدلفة يوم العاشر. فهنا ما أخبر به هو طلوع الشمس، ما رأى هو النور على جبل، لكن هناك ملازمة عقلية بينهما، ملازمة عقلية بديهية أصلا، بمجرد الإنسان أن يتصور نور الشمس النور على جبل يجزم بماذا؟ باللازم أفهم أو بالمجزوم، يجزم به ولازم عقلي لن ننفك عنه. فلو فرض هناك خطأ عند المخبر أصلا يجعل الحس خطأ، مثلا نظره كذا، فهكذا خبر إذا أخبر هو بطلوع الشمس ولكن ما نظر إلى المشرق، نظر إلى الآفاق على الجبل، أيضا خبر حجة عند السبع قليل، يعني العقلاء قائم على هكذا خبر، يعملون هكذا خبر. نعم، هذا يقال له إخبار عن حدث، لكن هناك ملازمة عقلية بين ما أخبر به وبين ما أحسه، بحيث لو كان هناك خطأ لكان خطأ في الحس أصلا. وكما هو قطع طلوع الشمس بالنظر الآخر، نحن لو رأينا الآخر أيضا لكنا نقطع طلوع الشمس هي هي. طيب أيضا هذا حجة. القسم الثالث أيضا تعمل به السير العقلاني، إذا كان هناك ملازمة عادية ليس عقلية، ملازمة عادية بين ما أخبر به وبين ما أحسه، ملازمة عادية، وحيث أنه لو نقل إلينا نحن لو كنا نطلع على ما أحس به لا أيضا جزمنا بما جزم به المخبر. يعني مثلا باب المثال، باب المثال، نحن ما رأينا شخصا رأى زيد يقارع الأبطال زيد في ساحات الجهاد، أول الناس زيد تراه حامل السيف وكذا وإلى آخره يقاتل، ماذا جاء شقيق عاد ربحه، يعني في المختصر إن بني عبدك فيهم رماح والمفروض تهيأ. شاهد الحال رأى شخصا يقارع الأبطال في ساحات القتال، مرة اثنين ثلاثة، أول الناس ويقاتل ويدفع ويهرب منه الناس، فقال زيد الشجاع، بماذا أخبره؟ بالشجاعة. الشجاعة أمر حسي، الشجاعة ليست محسوسة، ليست محسوسة أمر معنوي الشجاعة، لكن رأى آثار الشجاعة، لما رأى آثار الشجاعة جزم أنه شجاع، فقال زيد شجاع. المخبر من أمر حسي ليس حسي، ولكن هناك ملازمة حقيقة بين كون الشخص أول الناس ويقارع الأبطال وغيره كونه شجاع، مرة اثنين ثلاثة ليس اتفاقية. هذا قريب عن الحس، هذا قريب لكن ملازمة عادية ليس عقلية، إلا هذا قريب من الحس نفس الشيء، قريب هو لكن ملازمة عادية لأنه عقلا ممكن التفكير. فشاهد الحال أو رأينا زيدا يضبخ كثيرا زيد، كثير الرماح زيد يضبخ كثيرا زيد، أو كان جبان الكلب، الكلب هو جبان أصلا ما يضبخ على الناس لكثرة الضيوف. شاهد الحال رأينا الآثار فقلنا زيد الكريم سخي مثلا، زيد الجواد، هذا ملازمة عادية ليس ملازمة عقلية، والجود والكرم أمر معنوي وليس أمر حسي، إنما آثاره فوراء آثاره. فالشاهد الحال المخبر به أمر حسي لكن قريب من الحس، وبينه وبين ما أحسه ملازمة عادية. أيضا السيرة العقلائية تعمل هكذا خبر.
أشكرنا
لشيخ سلوك. وين أشكرنا لشيخ سلوك؟
لما قال بأن كل ما فيه المشهور عليها المحور حكم على أن القرائن التي استعمل لشيخ سلوك لو تركنا عليه لا يولد منكم.
هذا ليس ملازمة عادية ولا عقلية.
ولو نام طلعنا لقرائن استعمل يمكن يولد عندنا أنا كمان.
ويمكن لا يولد. بس هنا يولد. لا هنا يولد هنا. لو رأينا نحن زيد يقارع الأبطال مرة اثنين ثلاثة أول الناس أما تقول إنه شجاع؟ قال إنه ولي. أما هناك لا قد تكون قرينة مرفوعة في الخبر.
أي ما في هذا القرين.
فالشاهد الحال يختلف الحال. يختلف. على كل حال فهكذا خبر مشمول مشمولا تسير العقلائية. فنخبر به وإن كان حسيا إلا أن هناك ملازمة عليه بينما أحسه وبينما أخبر به. بحيث نحن لو كنا نحن رأينا الآثار لقطعنا مثل ما قطع به هو. طيب هذه الأقسام الثلاثة أنصافا يعني السيرة العقلية تعمل بهذا الخبر. أما إذا كان المخبر به أمر حسيا ليس قريب من الحس ولا توجد ملازم بينه وبين ما أحس به لا عقلي ولا علمي إنما اتفاقية هنا السير العقل لا تعمل بهذا الخبر أصلا. يعني مثلا بالمثال أنا رأيت زيد جميل الوجه حسن الصورة زيد ما شاء الله جميل ما شاء الله وتبارك الله أحسن خالقي فقلت هو كريم وين اتفاقا أحيانا قلنا نرى بعض الأشخاص جميل الصورة إلى كريم مثلا بقول اتفاق قلت هو كريم أو رأيت زيدا طويلا قلت هو شجاع نرد الشجاع بالطول رأينا أحيانا شخصا يوم من الأيام طويلا وشجاعا مثلا وقلت هو أيضا هذا زيد شجاع اتفاقا لا يوجد ملازمة لا عقلي ولا عقلي ولا شيء فأخبرت عن شيء لا أراه حدسي الشجاعة والكرم كذا وما رأيته لا يوجد ملازم بين وبين ما أخبر به لا ملازم عقلي ولا عقلي حدس اتفاقا كان بينهما كذا ما هو اتفاق الشباب هنا السير العقلائي لا تعمل هكذا خبر لا تعمل أصلا وبعبارة أخرى كل ما كان أمرا حدسيا محضا أو قد تكون فيه شيء بالحس به لكن لا ملازم باتفاقه لا ملازم عادي ولا عقلي ملازم باتفاقه في هذه الصورة لا يكون حينئذ يعني خبر واحد في هذه الحالة لا يكون يعني السير العقل لا تعمل هذا خبر هذا قاعدة عامة ومنه الخبير بالشيء الخبير ما يخبر به ليس محسوسا انما كون خبير نعمل به يعني مثلا ابن الفقير اخبر عن الوجوب والحرم عن الله وخبر ليس حسيا ولا من الملازمه الحسيه بينما اخبر به وبينما افتى به لا توجد ملازمه هو استنبط لكن باب انه خبير ليس الا هو اهل خبره فيرجع حينئذ لاهل الخبره ما يشترط في اهل الخبره يشترط فيما يشترط تعلمه يشترط اعداده او لا يشترط على كل حال حكم حكم اهل الخبره وليس حكم حكم من خبر واحد هذه قاعده عامه ثم ما ذكرناه انتبه ما ذكرناه لا فرق أننا سواء كان الخبر قائما على الأحكام أم على الموضوعات هذا أيضا فليكن في ذلك ما معنى فرق بين الموضوعات وبين الأحكام لأن السير العقلي عندنا قائم على العمل بخبر واحد سواء كان مورد الخبر حكما شرعيا أو موضوعا خارجيا هذا كنا صورته إذا عرفت هذا المطلب فنرجع إلى أصل الكلام ماذا قال صاحب الكتاب رحمه الله نرجع ونجمع ونقول إليه قال وتحقيق القول فيه يستدعي رسم الأمور الأول أن وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام عليه السلام ومستند القطع به لحاكيه على ما يظهر من كلماتهم هو علمه بدخوله عليه السلام في المجمعين شخصا ولم يعرف عينا أو قطعه باستلزام ما يحكي لرأي عليه السلام عقلا من باب اللطف أو عادة أو اتفاقا. هذا الأمر الأول. بعد أن مهدنا هذه الأمور نحن بالنسبة للإجماع فنقول نحن قلنا الإجماع عندنا إنما له قيمة ويكون معتبر إذا كان حافيا عن قول الفاصل إذا كان كاشفا عن رأيه الشريف. كل إجماع لا يحكي لا يكشف عن رأي المعصوم لا قيمة له عندنا بخلاف الجماعة العامة. هم عندهم الإجماع في قبال الكتاب والسنة والعقل. لا، نحن الإجماع في الواقع ليس في قبال السنة ولا في السنة الواقع. يكشف عن رأي المعصوم داخل السنة أصلا. فكل إجماع خلى عن قول عليه السلام لا قيمة له. هذا فليكن معلوما. وعليه فالإجماع المعتبر ما كان كاشفا عن رأيه الشريف. كل إجماع يكشف عن قول المعصوم عليه السلام هو حجة. وبناء عليه كان الأمر كذلك. الآن نأتي إلى منشأ القطع بقول المعصوم عليه السلام الذي تقول كل إجماع يشفع رأيه. كيف نستكشف رأي المعصوم عليه السلام الإجماع؟ كيف؟ كيف؟ كلام هنا يعني في مدرك، في مدرك الإجماع. ما هو مدرك؟ ما هو سببه؟ طبعا كلام الإجماع محصل لا، والذي هو أحد أدلة الأربعة إجماع محصل. يعني أنت هذا الإجماع لما حصلت إجماع كيف حصلته؟ تقول أنا قطعت رأيك. كيف قطع الإمام؟ بأي سبب؟ بأي وجه؟ الكلام هنا كلام في بيان السبب للقطع بقول المعصوم عليه السلام. ما هو المنشأ؟ وهو ما يسمى إجماع محصل.
إجماع محصل
وحصلناه وحصله حصل لأنه حصله
خبر واحد يبقى خبر واحد
نقله هو بعد لما حصله نقله إنه بخبر واحد. يعني مثلا الشيخ الطوسي حصل إجماع بالليل فحص كذا وجد أن هذا العالم ذاك العالم ذاك العالم بهاي يقول هذه الفتوى فقال إجماع أنا حصل إجماع حتى الإمام معصوم معهم فقال يا جماعة أنا حصلت لي الإجماع خذوه مني.
لكن من شاء الله
فضل الله نقلوا ما أتكلم بعد النقل. أنا أتكلم كيف حصلنا رأي المعصوم الآن
ضم الحزود للإنسان.
لا يا سيدي أبا لا وهكذا عند الإجماع إجماع محصل. وهذا الإجماع بعد أن حصلناه مرة ينقل بالتواتر مرة ينقل بخبر واحد. يعني مثلا مرة 20 شخص حصل الإجماع ونقلوه إلينا بعد ما صار تواتر نقلوه يعني وضعوه في كتب قالوا لي خذوا هذا الإجماع 20 شخص مثلا يحصل هذا التواتر ومرة شخص حصل الإجماع أو اثنين فقط أو ثلاثة ونقلوه إلينا فيقال إجماع منقول بخبر واحد. الكلام ليس هنا بعد. بعد ما وصلنا إلى الإجماع المنقول أنا لازم إجماع محصل. كيف نحصل إجماع هذا؟ بعد أن نحصله ننقله مثلا مرة يكون النقل بالتواتر مرة خبر واحد مرة يكون نقل السبب مرة مسبب. هل بعد ما وصلنا إليه الآن كيف نحصل الإجماع؟ لازم إجماع محصل. أنت تقول أنا قطعت برأيي يعني كيف قطعت برأيي؟ بأي وجه؟ بأي سبب؟ ما هو السبب الذي جعلك تقطع برأي المعصوم عليه السلام؟ كلام هنا واضح؟ هناك أربعة أسباب ذكرها صاحب الكفاية وعرج إلى سبب آخر بعض الخمسة. نحن ندخل لكم ست وجوه إن شاء الله. الشيخ أسد الله التستري ذكر 12 وجه ذكر 12 وجه في كتابه كشف القناع عن حجية عن وجه حجية الإجماع 12 وجه كشف ذكر 12 من نحن فنحن ندخل لكم ستة والباقي يرجع لهذه المرشدة إن شاء الله. السبب الأول أو الأمر الأول الذي من خلاله الإنسان يقطع بالقول المعصوم هو السماع من المعصوم مباشرة مباشرة، لكن لا يعرفه شخصيا. يعني مثلا زيد، مثلا سيدنا مرتضى رحمه الله اللي هو الإجماع، حكي عن سيدنا مرتضى الإجماع وجماعة من الأعلام، مثلا سمع الأعلام يفتون بكذا، ومن جملة من سمع منهم المعصوم لكن لم يعرفوا بعينه، باعتبار سيدنا متكلم في عصر غير الصورة، كان موجود سيدنا مرتضى، كان موجود وتوفى سنة 400 سيد مرتضى و 13 ما أدري بالنتيجة ما أدري أقل. على كل حال بالنتيجة فيحتمل في حقه أنه سبع الإمام عليه السلام، يحتمل في حقه، لكن لم يعرفه بشخصه، لم يعرفه بشخصه، سمع من جماعة من الأعلام فتاوي على أمر واحد، صار له علم إجمالي، رجع إلى البيت يقول قطعا من جبنة الأشخاص الذين سمعت منهم القول ما أحسن هو المعصوم عليه السلام، هو المعصوم عليه السلام. طيب في هذه الصورة، في هذه الصورة يسمى سبب القطع بقول المعصوم هو السماع منه، هكذا إجماع يعبر عنه بالإجماع الدخولي، لأن المعصوم داخل مع المجمعين، أو التضمن يسمى تضمن. ليش؟ لأنه من جملة أشخاص نقلنا عنهم الإجماع هو الإمام، يعني نقلنا الفتاوى، نقلنا السبب، نقلنا السبب، ومن جملة الفتاوى هي فتوى الإمام عليه السلام، يعني رأي الشريف، رأي الشريف، فيسمى تضمني أو إجماع دخولي، معروف أن يسمى إجماع الدخولي هذا الإجماع. هذا الإجماع الدخولي هو حكي عن سيد مرتضى رحمه الله وجماعة من الأعلام، هو يبدو على رأسه هو، يعني حكي عن غيره أيضا، ولا سيما من وافقوا على هذا الرأي من بعده. ثم إجماع دخولي هذا الإجماع حكي عن الشيخ الطوسي، منه هكذا يقول مغربي، هو معروف عنه قاعة اللطف الشيخ الطوسي، قاعة اللطف، لكن حكي عنه أيضا، والعلم عند الله على كل حال هل فعلا هو صحيح هكذا يقول، لكن معروف عنه هو من باب قاعة اللطف الشيخ الطوسي، لا نذكرها لكم. على كل حال لا يهمنا كثيرا أن الشيخ الطوسي قال بها أو لم يقل، ليس المهم هنا، المهم ما يأتي أن هذه الإجماع، هذا الإجماع حجي أصل وحاصل، هكذا الإجماع موجود في الخارج، وعلى طول وجوده هل تشمله أهل تشمله حولا؟ يعني مهم على كل حال. فالسبب الأول للقطع بقول المعصوم هو السماع، فيكون المعصوم داخل مع المجمعين، يكون داخل مع المجمعين، سمى إجماع دخولي. هنا انتبه، هنا خروج معلوم النسب عن المجمعين لا يضر بحجية الإجماع، ترى انتبه، يعني مرة نحن في عصر واحد مثلا لم يجمع كل الناس على هذه المسألة، العلماء كثير منهم وافق، بعضهم ما أفتى، فمرة يكون الخارج عن الإجماع، يعني مخالف، يعني مخالف عبر عنه، المخالف مرة يكون مجهول النسب، ومرة يكون ماذا؟ معلوم النسب، واضح لنا؟ نعم جميل. إذا كان الخارج مجهول النسب، يعني نسب يعني لم يعلم هذا العام من هو، ابن مان، هذا العام من هو أصلا؟ ما نعرف، يسمى مجهول النسب. ومر الله هو زيد بن أرقم فلان بن فلان بن فلان، له زوج فلان كذا وذلك كذا بالآخر، فإذا كان مجهول النسب فهذا يضر بتحصيل الإجماع الدخولي، أصلا لا يتحقق عند الإجماع إذا خالف شخص وكان مجهول، يعني يحتمل أن يكون هو ماذا؟ معصوم، ومجرد احتمال بعدين كنا القطع بدخول المعصوم بعد المجمعين. اللي يشترط في الإجماع ماذا؟ أن تقطع تقطع أن من جملة المجمعين هو الإمام أحمد، من جملة كذا. فإذا كان المخالف مخالف مجهول النسب، كان في عصر واحد طبعا، هذا خلاف يضر تعصيب الإمام. أما إذا كان المخالف ماذا؟ معلوم النسب، يعني حتى هو ليس الإمام، فخروجه لا يضر بالإجماع. طبعا نحن نعلم أن المعصوم ضمن المجمعين، ومن خرج هو معلوم، معلوم هو ليس هو المعصوم، فخروجه لا يضر ماذا؟ بالإجماع، معلوم النسب، سواء كان الشخص أو اثنين أو ثلاثة، طالما أن على الإجمالي أن الإمام عليه السلام معلوم على المجمعين. واضح؟ هذا السبب. أنا الآن ما أقول أنه أو أن هكذا إجماع موجود في الخارج على السهل السمير وبعد وجوده حجب الشجي، لا نتركه لما نناقش. أنا الآن ما أناقش في حجية هذه الأمور، أنا الآن أعدل كما عدلها الأعلام، نعدل السبب القطع بقول المعصوم، بعد ذلك نرجع أن الإجماع بكل حجة ليس بحجة، قاعة لطف كذا، ملازم كذا وإلى آخره.
وعندي سؤال، أحيانا يصير في تصادم واثنين أو ثلاثة يخالفون أو شخص واحد يخالف، متى يكون هذا المخالف يجر بهذا التصادم؟
لا، إذا كان معتد به من خالف، ليس كل شخص خالف يضم التصادم، معتد به يعني، بحيث بعد ما عندنا قطع. أما لا يبقى معروف هذا مخالف ومعتد به، لا يبقى عندنا تصادم حين يبقى، لا يحصل تصادم.
مولانا عفوا الإجماع الدخول يكشف عن
رأي المعصوم
أو عن قول المعصوم؟
هو لا، قوله الكلام اللي سمع منهم، قوله الإجماع الدخول
إذا سمع منه فلا يضر معلوم أو مجهول النسب، لأنه هو سمع قطعا.
لا، الخارج اسمح لي حتى هذا الخبر بسيط، قال ليش اللي أنا ذاك بالنسبة للذي يضر إلى شخص بعصر واحد مثل أيام السيد المرتضى أو بعد عصره أو بعد عصره أو عصر الشهيد أو عصر العلامة، ولا كلها أي عصر الأصول، اتفق الأعلام في هذا العصر على مسألة، شخص خالفهم في الفتوى، مر هذا الشخص معلوم من هو؟ مر مجهول؟ إذا كان معلوم لا يضر، لأنني أنا علمت إجمالا أن من جملة الذين سمعت منهم المعصوم، وهذا ليس معصوم، معلوم النسب، ومر يكون مجهولا، أحتمل أن الذي خرج هو المعصوم في هذه الصورة، فحينئذ يكون يعني أصلا ولا يتحقق إجماع، لأنه يحتمل أنه هذا هو المعصوم، لما احتمل هو المعصوم فأنا أكون مشتبه أصلا، لم يكن الإجماع هو الأمر معه، أسأل الإجماع اللي بعد، فلذا يضر خروج مجهول النسب، يضر بتحقق أصل الإجماع أصلا.
يجب أن يكون يعني
قريبا
من
ال بحيث أنه هو يعني يعلم إجمالا بدخول المعصوم، هذا اسمه مش بعد دخوله، يعلم إجمالا بأن من سمع كن هو المعصوم، هذا هو. طيب، هذا سبب منشأ أهل المناسب، كنا بعدين نناقش في حجيته. الأمر الثاني الذي هو أيضا سبب لحصول القطع بقول المعصوم عليه السلام أو رأي المعصوم عليه السلام، قالوا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في العلم، وهو ما يسمى من باقة عبد اللطف. كيف قاعة اللطف؟ أشرح لك بشكل إجمالي وأقرأ بعض العبارات الشيخ الطوسي في العلم. حاصل اللطف عندنا الشيعة أو فوق الأغلب الشيعة حتى نكون دقيقين، بعض الشيعة خالفة بعض الشيعة، أغلب الشيعة وكل المعتزلة قالوا يجب اللطف على الله سبحانه وتعالى، بنغلطف يعني ما يقرب العبد من الطاعة ويبعده يعني كل ما يقرب العبد إلى الطاعة وكل ما يبعد يجمع على الله سبحانه وتعالى أن يفعله. هذا يسمى لطف بالعبادة، لطف به يعني قربني من الطاعة وأبعدني الله، فالله لطف به. هذا معنى اللطف، هو كل ما يقرب العبد من الطاعة ويبعد عن المعصية، هذا تعريف اللطف شيخنا. طيب هذا لب الشيعة، طبعا نحن نشوف الناس بعدين، لكن انا من باب اللي يعني ما هم ذهبوا الى وجوب اللطف وكل معتزله. خالف الاشاعري وبعض الشيعة قالوا لا، لا يجب اللطف على الله، ونحن نشوف الرمال ايضا لا يجب اللطف ايضا. على كل حال حاصل هذا المطلب تكمل الان من الحجيه وعدم الحجيه، حاصله وين؟ حاصله شيخنا الجليل، اذا اتفق علماء العصر الدنيا علماء العصر على مسألة من المسائل، لو كان اتفاقهم على خطأ على باطل لوجب التنبيه من باب اللطف، لأنه التنبيه يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، فهنا التنبيه يقربهم فيجب التنبيه إليهم، يجب التنبيه. فالإمام حينئذ ينبههم على الخطأ، حينئذ ينبههم على الخطأ ولو عمل إيقاع الخلاف من شخص طبعا بحيث لم يرتفق الكل. ومن هنا يكون خروج شخص واحد في عصر واحد ولو كان معلوم النسب يضر بهذا الجماعة، شخص واحد يضر، لأنه ممكن أن يكون الإمام سلام الله عليه ألقى الخلاف على طريق عن طريق هذا الشخص، ممكن. طيب هو إنسان على كل عالم وفطر عزيز القدر، وممكن أن يكون هكذا مولانا، واضح؟ من باب اللطف، لو كانوا على خطأ فوجب من باب اللطف أن ينبه، فإذا لم ينبه معناه ماذا؟ الإمام معهم، معهم الإمام معهم، فيكون إجماعهم كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام، وإلا لوجب عليه أن يلبى باللطف. هذه القاعدة معروفة بقاعدة اللطف، وأول من ذكرها هو الشيخ الطوسي رحمه الله وتبعوه بإحسان، ومن تبعوه بإحسان الأعلام بعد ذلك إنصافا تبعوه على ذلك. هنا طبعا الشيخ الطوسي في عبد قال
وصول الى حد الرجاء
الرجاء
يعني كل ما يقرب العبد من الطاعه ويبعده من المعصيه يعني دون الوصول الى الرجاء الى الاجبار.
لا ليس اجبارا، ما عنده اجبار بعد هذا الامر. طيب قال الشيخ الطوسي في العبد ومتى فرضنا ان يكون الحق في واحد من الاقوال، ليس كل الأقوال على حق الأقوال المختلفة، فإن الأقوال مختلفة كل على حق والحق واحد، ومتى فرضنا أن يكون الحق في واحد من الأقوال ولم يكن هناك ما يميز ذلك القول من غير يعني من غير قول، مرة يكون آية قول على خلاف آية أو على خلاف رواية، ممكن أن يكون الآية والرواية هو الحق ليس قولهم، فلا يجب على الإمام حينئذ أن يظهر أو يقول أنا موجود عندك أنتم ليش ما استنبطوا؟ ها؟ عايزكم أنتم موجود آية شريفة أو رواية. ومتى فرضنا أن يكون الحق في واحد من الأقوال ولم يكن هناك ما يميز ذلك القول من غيره، وعليه إذا لا يوجد لا آية ولا رواية واتفقوا على شيء وكان قولهم على باطل، فلا يجوز للإمام المعصوم حين الاستطار، ووجب عليه أن يظهر ويبين الحق أو يظهره على طريق شخص، أن يظهر ويبين الحق في تلك المسألة أو يعلم بعض ثقاته يخبره الذي يسكن إليه يعني يطمئن إليه يخبره الحق من تلك الأقوال، حتى يؤدي ذلك إلى الأمة، ويقرن بقوله علم معجع مثل المعجزة، حتى الناس تقرن يعني شيء قريب مقبول، ويقرن على يدل على صدقه، لأنه متى لم يكن كذلك إلا لم يحصل التكليف، إلا لم يكن شيء يظهر به الحق لا يكلف به الإنسان حينئذ. إلى أن قال: فإن كان القول الذي انفرد به الإمام عليه السلام، فإن كان القول عليه دليل من كتاب أو سنة مقطوعا بها لم يجب عليه الظهور، موجود ليش أظهر؟ هناك آية رجعوا إليها أو آية، ولا الدلالة على ذلك، لأن الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف، ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور أو إظهار من يبين الحق في تلك المسألة إلى آخره، يقول باب اللطف. إذن الشيخ الطوسي يقول: إذا أجمع أهل عصر العلماء اتفقوا ولم يخالف أحد، ولم يكن على خلافهم آية أو رواية تظهر الحق، لا يوجد، فيجب. فإذا كانوا على خطأ يجب على الإمام أن يظهر أو يعني ينظر إلى بعض ثقاتهم العلماء ويخبره الحق حتى يقول لهم المسألة كذا وكذا، يخالف.
حتى في عصرنا
هذا؟ حتى في عصرنا، كل العصور الإمام موجود في كل الأوقات يا شاء الله عليه، الإمام موجود في كل الأعصار عندنا، نحن هكذا عقيدتنا بالضرورة أصلاً، مو فقط ما تحتاج إلى بحث هذا عندنا. على كل حال، فمن باب اللطف يقول الشيخ الطوسي، طبعاً هنشوف نبين أولاً أن كعط لطف واجب والاستواجب، وثم نبين أن هكذا إجماع موجود في الساحة الإسلامية. على كل حال، هذا الأمر الثاني، المنشأ للقول للقطع بقول المعصوم هو قاعدة اللطف. الأمر الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.